بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إغاثة الأهفان في مصايب الشيطان للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. في محاسبة النفس، نعم. قال وحدثنا يونس بن حبيب. قال حدثنا أبو داود عن صلت بن دينار بعد، وقال ابن ريحات
قال وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن صلت بن دينار قال حدثنا بقية بن صهبان الهنائي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية. فقالت: يا بني، هؤلاء في الجنة، أما الثلاثة فمن مضى فمن مضى.
هؤلاء في الجنة يعني الثلاثة، أما السابق فابتداء وكذلك المقتصد، وأما الظالم فإن يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ومآله إلى الجنة، حتى لو دخل النار فعذب على معصيه، لأن الظالم نفسه أتى تقصيرا إما بترك واجب وإما بفعل محرم، فإن مات ولم يتب من ذلك فإنه يكون تحت المشيئة، لكن مآله إلى ماذا؟ إلى الجنة. فلهذا قالت: يا بني، هؤلاء في الجنة، أي مآلهم إلى الجنة، مآل هذا ضائع الجنة، وأما الأولون المقربون والمقتصدون فإنهم يدخلونها ابتداء لأنهم لم يأتوا بموجب العذاب. نعم.
أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق، وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها معنا.
وقال يعني هذا تفسير من وجه، يعني وإلا فالتفسير المعروف عند العلم السابقون هم الذين أتوا بالواجبات والمستحبات والنوافل وكذا، أتوا بالدين الكامل من هذا من مستحباته وواجباته وترك محرماته، أما المقتصد وقف عند فعل المأمور واجتناب المحظور وليس له من النوافل ما يزيد على ذلك، وأما الظالم فهو ما وقع في تقصير إما بفعل محظور بارتكابه وإما بترك واجب، فهذا هو العاصي. نعم.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن مسروق قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر فقال له: اسمع ما تقول أمك. فقال عمر حتى أتاها فدخل، فقام عمر حتى أتاها فدخل عليها فسألها ثم قال: أنشدك بالله، أمنهم أنا؟ قالت: لا، ولن أبرئ بعدك أحدا. فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب، ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة، ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين.
طيب. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحاب من لا يراني بعد أن أموت أبدا. ثم قال عمر لها: هل أنا منهم؟ فقال: أنشدك بالله، أمنهم أنا؟ قالت: لا، ولن أبرئ بعدك أحدا. هل يطور من الصحابة رضوان الله عليهم من لا يراه أبدا؟ يعني معناه أنه يرتد. إن من أصحاب من لا يراني بعد أن أموت أبدا، معناه أنه لا يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يكون في الكافر المرتد. فهل يا ترى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلاء من يرتد بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني الصحبة العامة مثل الحديث الآخر: أقول أصحابي أو أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك. يبقى إذن هذه الصحبة اللغوية وليست الصحبة الشرعية التي فيها الفضل العظيم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم الصحبة الشرعية والفضل العظيم هؤلاء لا يرتد منهم أحد ولم يرتد منهم أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما أصحابي باعتبار من كانوا معه في الحياة واجتمعوا معه هذه الصحبة اللغوية، ولكنهم كانوا على النفاق أو الذين أسلموا خوفا، فلما مات النبي ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم. أما الصحبة الشرعية الصحابة المعروفون الذين لهم الفضائل من المهاجرين والأنصار، هؤلاء لا يحصل منهم ردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل.
الله أكبر، الله أكبر. لأنه أتى بلب العبادة وثمرة الطاعة، فإن ثمرة الطاعة لب العبادة التعلق بالرب سبحانه وتعالى، واستشعار الإنسان الفقر والإفلاس، وأنه لا شيء له من فضل، إنما الفضل كله لله سبحانه وتعالى. فهو عالم لكنه فقير، لأنه يعلم أن ما عنده من العلم إنما هو كان بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ثم كلما ازداد علما زاد فقرا وحاجة وتعلقا بالرب سبحانه وتعالى. ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين. الله أكبر، هذا عنوان عظيم. مقت النفس بذلك، يعني ألا يعاين الإنسان يا أخواني طاعة ويرى أن هذه الطاعة تعني مثلا أن له مقام وكذا، فربما أدى ذلك إلى العجب، وإنما دائما يمقت نفسه، ما أتيت بشيء، لأن الإنسان فعلا مهما أتى إذا عاين نعمة الله عليه وإذا عاين العمل عرف أن نعم الله عز وجل عليه أعظم من هذا العمل بكثير، وأنه لولا فضل الله عز وجل عليه ما ساوى عمله نعم الله عليه، ولا كافأت هذه النعم أو لما قبلت هذه الطاعات في مقابل هذه النعم، ولو كانت هناك مقاصة قائمة على العدل لما كفأ عملي نعم الله عز وجل. الأمر الثاني أن الإنسان لو عاين هذه الطاعة لعلم أنها من محض فضل الله عليه وأنها من أعظم النعم عليه، إذن صارت هي من جملة النعم، فكيف يستشعر الإنسان أن هذه تكون مكافئة لعبودية الله عز وجل أو لنعم الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يكون قد أتى بما عليه على وجه المقابلة والمجازاة. أصلا هذه الطاعة إنما هي من فضل الله عز وجل، فإذا عين الإنسان هذا علم أن العمل هو من فضل الله وأن النعم من فضل الله، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يدخل أحد جنته بعمله أي على وجه المقاصة وعلى وجه الجزاء، فيكون عملك هذا يساوي هذه الجنة، وإنما دخلت بعملك المحض، عملك المحض هذا لا يساوي أن تؤدي به شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه، وإنما دخلت بفضل الله ورحمته. ثم إن هذا العمل نفسه من فضل الله ورحمته، فإن الله عز وجل يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فإذا عينت كثيرا من البشر ربما لا يدخل واحد منهم مسجدا ولا يعرف سنة ولا يقلع عن مخالفة، أما أنت فقد وفقك الله عز وجل وأعانك الله سبحانه وتعالى، فصرت من العابدين من الطائعين، هذا من فضل الله عليك، فأنت مدين بشكر لهذه العبادة. ولهذا كان من صفات عباد الله المتقين أنهم مع كونهم من الصادقين والمنفقين وكذا، إلا أنهم المستغفرون بالأسحار، هم الذين يعينون مهما فعلوا يعينون فضل الله عز وجل عليه. فلهذا دائما الإنسان يمقت نفسه في ذات الله، ما أتيت بشيء. ولهذا شوف عمر رضي الله عنه يأتي حذيفة: أنشدك الله، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ ما قال عمر أنا الرجل الثاني، ولا قال عمر لليم مع رسول الله مقامات عظيمة، ولا قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وعمر في الجنة، كل هذا كأن عمر كأنه رجل مذنب مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، ليس له شيء من الطاعات ويخاف لقاء الله عز وجل. أنشدك الله، هل ذكرني لك النبي يوم المنافقين؟ وهل كان عمر منافقا ويخشى أن يفضح؟ فسأل حذيفة ذكرني النبي لك بحقيقتي التي أعلمها أنا؟ لا، لم يكن هكذا. إنما عمر رضي الله عنه هو الرجل الثاني في الإسلام، وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو الملهم المحدث الذي كان الوحي ينزل موافقا له فيما كان يقول في مواضع عديدة، ومع ذلك يخاف يخاف. كذلك عائشة تقول رضي الله عنها: وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. ولم تقل أنا من قال في النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة. فألا يعاين الإنسان إخواني عمله، وألا ينظر إليه، بل ينظر دائما إلى معاصيه، ينظر دائما إلى التقصير. لو لم يكن عنده معاصي فأين شكري لهذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل بها علي؟ ينظر إلى نعم الله وينظر إلى ما أدى، فإنه حينئذ يستشعر أنه ما صنع شيء، فيبقى مفتقرا لله سبحانه وتعالى. ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدن العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدن به من العمل، لأن لب العمل والمراد من العمل هو هذا. مثل ما قال العلماء: إنما العلم ماذا يا إخوان؟ الخشية. إنما العلم خشية، يعني إنما ثمرة العلم العظمى أن تصل إلى الخشية الشرعية العظيمة، فيكون القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى. فانظر، هناك لب، إذا وصل الإنسان إليه فقد وصل إلى المراد الأسمى من العبادة: الإفلاس، الافتقار، التعلق بالله سبحانه وتعالى، الامتثال، كل هذا هو لب هذه الطاعة والعبادة. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المسألة وأنه رأى أن كل شيء إنما هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، ولا يرى لنفسه فضلا في شيء، إنما هو المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فقد وصل إلى الإيه؟ إلى المراد الأعظم، وهو أنه لم يكن شيء عنده إلا من الله سبحانه وتعالى. كما قال ابن القيم في الموضع الآخر: وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله سبحانه وتعالى باب الإيه؟ الإفلاس. لأنه إذا مقت نفسه علم حاجته إلى ربه، والله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فهناك لب وثمرة مثل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أنا أحفظ كطالب علم، أحفظ وأتعلم وأدرس وكذا، وفي الطاعة أنا من أهل الصف الأول، لكن معجب بنفسي، أرى هذا الأمر. لا، نعم أنا أرجو ما عند الله بموجب هذا، لكن أخاف. ولهذا يسير الإنسان بين الجناحين، بين الخوف وبين الرجاء. لكن من أحسن الرجاء أحسن العمل، ومن أحسن الظن بربه سبحانه وتعالى أحسن العمل، فهو فقير إلى الله عز وجل، يكون رأس المستقيمين، وهو الداعي إلى الاستقامة، ويشعر أنه أفقر الناس إلى هذه الاستقامة وإلى تلك الهداية. ليتني أنجو لا لي ولا علي، سبحان الله، ليتني أنجو لا لي ولا علي. مع كل هذه الأعمال يقول عمر رضي الله عنه: ليتني أنجو لا لي ولا علي. ويقول أبو بكر: ليتني شعر في صدر عبد المؤمن. وعثمان رضي الله عنه يقف على قبر فيبكي، ونحن سبحان الله على تقصير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كان كما قال بعض السلف: للذنوب روائح لما جالسني أحد. لو كان للذنوب رائحة لما جالسني أحد، لما جالس أحد. أما نحن سبحان الله عندنا الذنوب والمعاصي، ومع ذلك في أمن. وإذا أطاع الإنسان ربه بشيء شعر أنه له الفضل العظيم، وأن هذا ربما يكون من ذكائه، من ذكائه، وربما يكون يعني بأنه ابن الشيخ، يلزم دروس الشيخ، أنا درست على الشيخ، خلاص أخذ الصك، خلاص أخذ الصك. لا، كلما زاد الإنسان طاعة وعبادة، كلما زاد الإنسان هداية، استشعر الفقر والخوف والخشية. ليه يا أخوان؟ لأن الأعمال بالخواتيم، ولا يدري بما يختم له، وأيضا ما يدري أيقبل منه أم لا، يعني هو مفتقر إلى الله في القبول، مفتقر إلى الله في الثبات على هذه الهداية، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى أن يبقى على هذا إلى الممات. نعم
نعم. ذكر ابن أبي
لا هذا قنوط، لا إنما هذا المقتل مشروع. نعم.
وذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: إن قوم من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال: ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا، أنا صاحب كذا، يزري على نفسه، فأوحى الله لنبيهم أن فلانا صديق. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن ابن أتش قال: حدثنا منذر عن وهب أن رجلا سائحا عبد الله عز وجل 70 سنة، ثم خرج يوما فقلل عمله وشكى إلى الله منه واعترف بذنبه، فأتاه آت من الله فقال: إن مجلسك هذا أحب إلي من عملك فيما مضى من عمرك. قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد قال: حدثنا أبو ذر.
هناك معاني كبيرة إخواني كبرى إذا وقعت في قلب الإنسان وهي خلاصة هذه الطاعة فقد وصل الإنسان إلى أعظم مراد، ولهذا يكون هذا العمل أجره أعظم أو ما وقع في قلبي من هذا الشعر في قلبي أعظم من كثير من الأعمال. وعلى هذا نفسر قصة البغي، فإن هذه المرأة أنت لا تنظر إلى صورة العمل أنها سقط كلب، لا، لو فسرت مثلا فتقول مثلا: فضل من سقى كلبا. هل يطول الفضل يا أخواني الذي حصلته المرأة وكانت بغيا وهي أن الله عز وجل غفر لها فشكر لها، هل يطول فعلا هذا الأمر راجع إلى مجرد السقيا كعمل ظاهر من سقى كلبا، أو إلى المعنى الذي دفعها إلى السقيا وهو معنى الرحمة بهذا الحيوان، حتى إنها تكبدت المخاطر وتعرضت لها، تكبدت المشاق وتعرضت للمخاطر، فقد خلعت الخف ونزلت إلى البئر وربما تعرض للمخاطر، وأيضا قمة الإخلاص لأنه قد انعدم الناظر فلا أحد ينظر، لأن ربما الواحد يفعل مثل هذا الفعل لكن من أجل أن يصور، من أجل أن يذكر هذا عنه، لا من أجل الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن القيم رحمة الله عليه وهو يصف هذا المشهد بأن هذه المرأة قد انعدم عندها الناظر وتعرضت للمخاطر ورحمة هذا الحيوان وكذا، قال: فنقطة واحدة من هذا الإكسير كثير أن يذيب جبالا من الذنوب. يبقى النظر هنا إلى ماذا؟ ليس إلى سقيا الكلب كعمل ظاهر، إنما ننظر إلى المعنى الذي دفع، فكان هذا المقام العظيم للمعنى، المعنى الذي دفع هو لب أصلا العباد، لب الطاعة، وقد وصلتها هذه المرأة البغي. أيضا هذا الرجل الذي خرج من قريته، خرجت تائبا ليذهب إلى بلد أخرى عبد الله عز وجل، هناك يا ترى هل المسألة هي مسألة أن الإنسان مجرد أن أقلع عن ذنب وذهب إلى قوم ليعبد الله عز وجل معهم، أم إلى معاني دفعت حتى كانت هذه المعاني سبب في حصول هذا الفضل لما اختصرت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أن أوحى الله عز وجل إلى الأرض: هذه الأرض أن اقتربي وتلك الأرض أن ابتعدي. هل يا ترى يا إخواني كل تائب يحصل له هذا الفضل العظيم، أم تائب خاص استشعر خطورة خطر ذنبه واستشعر عظيم جرمه وقام في قلبه من هيبة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى ما وصل به إلى هذا المقام؟ ولهذا هذا المعنى هو اللب. ألا ترى يا إخواني نحن الإنسان ممكن تلاقي مثلا في رمضان قد يقرأ ختمات كثيرة وقد يقف قياما طويلا، ولكن واقف يا إخواني أنا كل مصالحه في الصلاة، كل مصالحه أنا في الصلاة، هو في الصلاة وراء الإمام، راح البيت وقال لزوجته وبعد ما راح كذا وربما سافر وعاد وقضى المصالح، الله أكبر الله أكبر، يركع مع الراكعين ويقوم حتى إذا أنهى ليلته التي قامها هذا القيام الطويل، حتى إذا أنهى الليلة وهو يتصحر ما يجد شيئا، كأنه ما صنع شيئا. أين الخشية؟ أين الخوف؟ أين الوقوف؟ ما هذا ما وجده؟ يسمع آيات وليست فيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هو ليس هو الشخص هذا، ليس هو الشخص. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا ليس هو الشخص هذا. لكن ألا ترى أنه إذا وقع معنى في قلبك فقمت معه؟ إذا أنت تبكي، ألا سبحان الله الليلة تبكي أنت؟ البكاء هذا إنما هو أثر يا إخواني، أثر. لماذا؟ أثر لمعنى قام في القلب. هذا المعنى الذي قام في القلب استجابت له الجوارح، والجارحة هذه بالذات العين إنما استجابته بالدمع لمعنى لا يكون في غيرها. فإن قال قائل لك ممكن ثانية يدمع إذا مات واحد، لا، الدمع أنواع، ولهذا ابن القيم يذكر أنواع الدمع في الذات. هذا الدمع هنا لا يكون إلا نتيجة معنى، معنى. ولهذا الفضلات التي تخرج من البدن على حسب الدواعي. الإنسان احتاج أن يبول، خرج بول من نفس العضو، هذا يخرج مني من نفس العضو، هذا يخرج مذي من نفس العضو. هذا ما الذي يفرق بين الخارج يا إخوان؟ الداعي، الداعي إلى هذا. فداع قام ببدنك فنزل مني، ما ينزل بول. وداع قام في بدنك نزل بول، ما ينزل مني. وداع قام ينزل مذي. المذي والمني نتيجة شهوة، لكنه في المني الداعي أقوى، الداعي أقوى، لذا كانت الشهوة أقوى. شهوة استجابها البدن كل، إنما المذي اغسل ذكرك. ليه؟ لأن الشهوة لا تتعدى هذا. إنما المني اغسل بدنك. ليه؟ لأن الشهوة تخللت البدن كل. على حسب الداعي. فما هو الداعي الذي أنتج الدمع؟ داعي عظيم جدا، تعظيم الله سبحانه وتعالى، وجل القلب نتيجة استشعار معنى. ولهذا أنت الذي استمعت إلى هذه الآيات بالأمس، بل أنت الذي صليت بهذه الآيات، لكن الليلة ما شاء الله. ولهذا تقول بقى وقتها الإمام، صراحة الإمام أبدع الليلة. هو إمام أمس أصلا، بل يمكن من حسن الصوت صوته بالأمس أحسن من اليوم، صوته بالأمس أحسن. لكن أنت الذي تغيرت، وعاؤك هو الذي تغير، نظفت اليوم الوعاء. لهذا لما نزل فيه وسكب فيه هذا بقي على صفاء. فإذا هناك معاني يا أخوان إذا وصل الإنسان لها خاص يلب. ولهذا الواحد لما يجد المعنى ده لا يتحول عنه. لذا كان بعض الصالحين يقوم الليل بالآية، ما جيش بقى نقول والله أنا وردي ثلاث أجزاء وأنا عايز بقى أنقل. تنقل إيه؟ وردي إيه بقى؟ وردك اليوم ثمرة الورد أن تصل إلى إيه؟ إلى المعنى هذا. فإن وصلت إليه فلا تتحول. أم حاسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيا ومماتوا. يقوم بعض التابعين بهذه الليلة، خلاص أنت لن تتحول. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هناك معاني قليلة لو وصلت إليها خصوصا فينا مثلا، لكن الصالحون والأئمة العلماء تجد عندهم هذه معاني بكثرة. لكن الواحد فينا وجد هذا المعنى، ما أقول بقى وردي وأنا أنقل ثلاث أجزاء وأصلا لو وقفت مع المعنى ده ممكن. لا، هو المراد أنت وصلت إليه، اللب أنت وصلت إليه فلا تتحول عنه. لهذا لا تنظر إلى صورة العمل في المرأة التي سقط الكلب، إنما انظر إلى ما دفع إلى هذا الإيه، ما دفع إلى هذا العمل. لا تنظر إلى صورة رجل ينحي فرع شجرة. لما الواحد يمشي وهو ماشي هذه زجاج بينحيه، فرع شجرة ينحيه، عادي جدا، ولكن ما تشعر يعني. لكن المعنى الذي قام بقلب الرجل فيتقلب به في الجنة من محبة المؤمنين المسلمين، من محبة أن يصيب الأذى أخي، ده معنى ربما يكون أفضل من أن تبني له بيتا. ممكن واحد يبني لأخي بيتا لكن ما قام بقلبه ما قام بهذا الرجل لما نحى فرع شجرة. طب ما في ناس شغلته أصلا يعمل في البلدية وظيفته أن ينظف الشوارع ولكن لا يصل إليها، طلع معاش 60 سنة بعد 40 سنة خدمة وينظف الشوارع، ما وجد هذا المعنى. يبقى انتبهوا لمثل هذا الشيء يا أخوان، هذا هو المراد، هذا هو اللب. فكون الإنسان يصل إلى هذا المعنى، ولهذا فاق الصديق بهذه المعاني. الصديق ما فاق الصحراء بكثرة عمل، الصديق ما ربط حبلا بين ساريتين، الصديق ما اعتزل نساء، إنما وصل رضي الله عنه إلى هذا بما وقر في القلب مما دفعه إلى معاني، هذه المعاني بلغت به ما بلغ. فهذا هو المراد، هذا هو اللب. ولهذا فسر حديث صاحب البطاقة بهذا، الذي طاشت صحائف سيئات وكذا، مع أنه لم يكن له إلا حسنة كثير من الناس يقولها ويضيف إليها أعمالا. في حديث الشفاعة يخرج من النار أقوام يصلوا يعرفونه بأثار السجود ويحجوا ويصوموا، يعني دخل النار وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، وهذا ما دخل النار مع كونه لم يأتي إلا بالمقال هذا، لكن المقال الذي كان معه من تعظيم الرب وهيبة الرب سبحانه وتعالى ما أحرق كل هذا. فإن قال قائل لكن لو قالها لا يبقى له ذنب، فعلما يأتي بذنوب يوم القيامة؟ لأنك تقول يا شيخ أنت الآن تقول هذا رجل قال وقال 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 بالمعاني ديت، إذن أي معاني يبقى معها صحائف الذنوب حتى يأتي بها يوم القيامة؟ هذا لو قال مثل ما تقول يا شيخ إذن لن يكون له ذنب يأتي بيوم القيامة، وهذا الرجل قد أتى بسجلات. نقول ابتداء، وأنت ماذا تقول؟ أنت ماذا تقول؟ قالها مع تلك المعاصي ولم يصل إلى ما نقول من هذا المعنى؟ إن قال نعم نقول ما الفرق بينه وبين من دخل النار وأضاف إلى ذلك أعمالا؟ بل الذي دخل النار وأضاف ذلك أعمالا يكون أفضل منه، يتعين عليك أن تتأول تأويلا لا يتصدم مع النصوص. طب يبقى الرد على الاستشكال في هذا، نقول إنما كان هذا لبيان فضل الله سبحانه وتعالى عليه، مثل هذا الذي يقره الله عز وجل بذنوبه وكذا، وقد غفر الله له، لكن أراد الله أن يبين له فضله، فهذا يطالع ذنوبه والخلق يطالعون حسناته، هذا كذا والله عز وجل يقرره والله عز وجل قد غفر له، لكن ليستشعر هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى حتى يري هذا العبد قيمة ما فعل من الطاعات، وليس أنه أتى الله عز وجل مؤاخذا، وإنما هذا لاستشعاره، هذا لإعلامه بفضل الله عز وجل عليه، وأيضا هذا لبيان تشريع، وهو أن العبد إذا قال تلك الكلمة في وقت من الأوقات ومات عليه مع هذه الهيبة العظيمة فقد أتى باللب العظيم من العمل. فهذا الرجل عنده القول وعنده عمل القلب، لكن هذا الرجل لم يتمكن من عمل الجوارح لأنه لم يكن هناك وقت إمكان لها. أما ما أتى به من ما جيء إليه من السجلات والذنوب والمعاصي وكذا وسجلات المعاصي، فهذا إنما لإطلاع الله سبحانه وتعالى عليه بما كان من فضل الله عز وجل عليه ورحمته، وحتى يكون هذا أيضا بيانا لنا لنعلم أن هذه العبادة عبادة عظيمة، وليس العبد مؤاخذ على هذا، إنما هذا لبيان فضل الله سبحانه وتعالى عليه، كحديث الرجل الذي يقرره الله عز وجل بهذه الذنوب والمعاصي وقد غفر الله عز وجل هذه له يوم القيامة. نعم.
قال أحمد وساق بسنده عن عيسى بن مريم: سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي. وذكر أحمد أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال كان داود ينظر أغمص حلقة في بني إسرائيل فيجلس بين ظهرانيهم ثم يقول يا رب مسكين بين ظهراني مساكين. وذكر عن عمران بن مسلم القصير قال قال موسى يا رب أين أبغيك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم فإني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك انهدموا. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظفر بها فقال في نفسه والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك. فأتي في منامه فقيل له أرأيت إزارك على نفسك أرأيت إزراءك على نفسك تلك الساعة فإنه خير من عبادتك تلك السنين.
الله أكبر. ولهذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني يا أخوان، فهم كانوا قدوة في هذه المعاني. هذا عبد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام ومن المبشرين بالجنان، ومع ذلك ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ هذا الذي له ما له من الأعمال الصالحات حتى صار رضي الله عنه من السابقين، من كعبد الرحمن بن عوف يا أخوان؟ ومع ذلك هو عبد الرحمن نفسه الذي يبكي يوما ما وكان صائما لما قرب إليه الطعام، يبكي يوما ما بكاء شديدا، فلما سئل وهو صائم والطعام أمامه ما يأكل، فلما سئل عن هذا قال تذكرت مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد، وذكر القصة ثم قال أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. فمن كان عبد الرحمن رضي الله عنه ومع ذلك يستشعر ماذا؟ يستشعر هذا المعنى. أنس رضي الله عنه كما في الصحيح أيضا، هذا حديث عبد الرحمن في الصحيح، كم أنس كما في الصحيح أيضا رضي الله عنه لما يخبز له خبازه الخبز المرقق فيقف باكيا ويقول متى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأكل هذا وكذا وكذا إلى آخره. فهكذا الصحابة رضوان الله عليهم، يأتي الواحد العمل ثم يزدري نفسه حتى إنه لا يستشعر أنه أذنى بالناس وأشد الناس تقصيرا مع ما عليه من كمال عمل. فهذا المعنى هو لب العبادة وهو لب الطاعة، أن يصل الإنسان إلى هذا. نعم.
ومن فوائد محاسبة النفس أنه
قال الإمام الذهبي رحمه الله في الكبائر وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد فلم يفتر عنها بل يحاسبها كل وقت ويثقفها، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شزرا وتحامق عليهم وازدرى بهم فهذا من أكبر الكبر.
أنا أعلمكم، أنا لولا يا لما كنتم كذا وكذا، أنا مثل يقال له هذا، أنا كذا إلى آخر ذلك. لكن العلماء بحق في الكتب إلا من رحم الله، ولهذا تجد من يسرق ولا يتقي الله من كتب المسلمين. ابن القيم لما وضع معنى طيبا في بعض كتاباته قال ويعلم الله أني لو استفدتها من أحد لأحلتها عليه. هذا معنى قذف الله في قلبه، معنى عظيم. يعلم الله أني لو استفدت هذا المعنى من أحد لذكرته. هذا الافتقار الذي يستشعره الإنسان إذا وصل إلى علم عظيم، يخشى أن يكون في علمه خطأ، أن يكون قد زل لسانه، أن تكون كتبه قد تضمنت شيئا مخالفا فيتعبد الناس بذلك فيقع ما يقع. لهذا عظموا هذا الأمر، فكان أحدهم يفرح إذا دل على خطأه حتى يصححه قبل أن يموت، إلى درجة إخوان أنهم وصلوا إلى ما لا يمكن أن يتخيله الإنسان. فبعضهم يدفع كتبه لفلان ليراجعها، وقد وضع كل صفحتين دينارا من ذهب، يبذل الذهب لمن يراجع الكتب حتى يسلم كتابه. فلئن يسلم كتابي هذا وقد بذلت ما أملك من ذهب لقد حصل خير عظيم. خذ الكتاب رجعه لي، وبعدين يجعل بين كل ورقتين ايه؟ دينارا من ذهب، دينارا من ذهب. بل هذا شيخ البخاري ابن ابي اويس يقول البخاري: كل مالي لك على ان تراجع ما كتبت، كل مالي لك. شوفوا يا اخواني المعاني هذه، والله العظيم انا اتوقع ان هذه المعاني وان لم تاتي لانه انقطع وحي، ان لم ياتي الوحي بها لكنها في ظني اعظم بكثير من سقيا كلب، واعظم بكثير من تنحيه شجر فرع شجره. هذه معاني عظيمه ما يقوم بقلوب العلماء من هذا. مرحبا بشيخي وهو الطالب الذي جلس له مره واحده لما صوب له خطا، لكن منذ اليوم سرقات مع سبق الإصرار والترصد، بتر وهو يحرم الله يراه بس مفيش بشر بيرى. فبلاش النص ده، بلاش العبارة دي، بلاش دي عليا مش ليا، مع انها عبارة حق يعني توب الى الله ارجع الى هذا الحق. لا اصلا لو قلت كده يبقى انا اهدمت قولي. ان وقع في خطأ وصدرك عليه واحد، يبحث الاول في كتب المسلمين كلها، يا ترى في واحد قال هذا الكلام؟ يبقى إذن هو بيبحث ليصحح علما، ولا بيبحث ليبرر نفسا يا إخوان؟ فهذا والله لو وجد عشرات معه يوافقون قوله فإنه آثم، آثم، لأنه لم يبحث لينصر حقا، لم يبحث ليعني حقا، إنما بحث لينصر نفسا. فالفرق بينه وبين من أراد حقا هو من الفرق بين من قاتل ومن قاتل، جمعتهم ساحة واحدة، لكن هذا قاتل من أجل أن يقال فلان شجاع، وهذا قاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا. فالصنيع واحد لكن المشارب تختلف. فأنت عمال تبتر في كتب المسلمين، النقل ده يمشي معك، النقل ده ما يمشي معك، اعتقد ثم استدل، ويأتي إلى كلمة من هنا انتهى مختصرة، من هنا نضع النقط. ألا طب النقط هنا توضع ليه؟ الاختصار ليه؟ أو بتصرف ليه؟ لأن هذا يوافق الهوى. فلهذا فرق يا إخواني، فرقوا. الإنسان في حاجة كلما طالع سير العلماء، ولهذا أعظم شيء مطالعة قصص هؤلاء العلماء، هذا جند عظيم من جنود الله. إنما لا تنظر إلى قصة سيد ولا قصة علي ولا قصة علاء ولا قصة كذا، ما فينا قدوة يا إخوان، ما فينا قدوة. إذا قلت أنا أصنع كما أصنع شيخي، إذا هذا لو كان هذا هو حظك من العلم أن تصنع ما يصنع شيخك، فلن يكون لك شيء من الفضل، لأنه من شيخك هذا؟ هو البخاري، هو البخاري، هو أحمد، هو ابن تيمية، هو ابن عبد الوهاب، هو هؤلاء قمم العلم الذين هم قدوة بحق، هم هؤلاء يا إخواني. من شيخك هذا؟ من شيخك هذا؟ صاحب الطوام والعجرات والبجرات. ما تنظر إلى شيخك ولا تنظر إلى بني زمانك، انظر إلى أناس نعم هم في الكتب لكن أحياء، ينطقون على أعمالهم نور، على أقوالهم نور، على أفعالهم نور. ذهب يوضع في الكتب، يبذل ذهبا من أجل أن يصحح له خطأ. هذا الذي يفتي فتوى ثم الفتوى تكون مخالفة للصواب، فيستأجر رجلا ينادي لأنه جاهل مستفتي، من هو ما أدري، فينادي المنادي في الشوارع: ألا إن من أفتاه الشيخ فلان فليأتي. سبحان الله، سبحان الله. والواحد فينا يقول يلا الحمد لله ما عرفه أحد ولا سمع، الحمد لله، الحمد لله. من ولهذا أنت لو طلعت أخطاء في كتبك وقد علمها الناس، ما هو بلازم أحد يرد عليك. لو طلعت خطأ أنت وأنت تراجع، طلعت خطأ ولا يعلم به أحد، هذا ان هذا خطا لا يعلم باحد، لا واحد رد عليك ولا الردود السبعون ولا الرد على فلان الفلاني، لا انت الذي اكتشفت هذا الخطا لكن درسته لطلابك، فهذا يتعين عليك ان ترجع، يتعين عليك ان ترجع تقول وانا اراجع كتبي اطالع كتبي وجدت كيت وكيت وكيت وكيت، ليس باللازم ان يرد عليك احد. فهذه معاني يا اخوان الحقيقه هي ثمره العلم، ولذا صادقت أم سفيان لما قالت يا ولدي، لما لبست لبس العلماء وقالت يا ولدي إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى قلبك، فده مردود عظيم لهذا السلف حال ونحن حال، الواحد بيطلب العلم ليقال، أما هؤلاء طلبوا العلم للنجاة طلبوا العلم، ولولا وجوب ذلك أي التدريس والبلاغ عليهم لما بلغوا شيء، لما بلغوا، ولكن ولهذا وصل أمر بعضهم أنه يخشى أن يكون في كتبه ما يؤخذ، ولهذا دفن كتبه قبل أن يموت، دفن كتبه، والله إذا كان فيها علم، العلم عند المسلمين أصلا، العلم موجود، يعني في الكتب دي مش موجود خالص، موجود، الواحد مثلا ما يشرح الأربعين نووية، ما في 1040 نووية مشرح مثلا، قام في قلب المعنى هذا، العلم موجود في الأمة إنما أنا خاف، فلهذا بعضهم يدفن كتبه قبل أن خشية أن يسأل عنها أو عن شيء فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن قال قائل لكن هذا كتم علما فكأني به يقول هذا العلم مبذول، يعني أنا لازم شرح للزاد هو اللي يطلع للأمة، ما موجود شرح ابن عثيمين وموجود شرح ابن باز وموجود شرح كذا كذا، الأمة ترجع إلي أنا مثلا، فأقول لا هذا شرحي سأكتبه وكذا حتى أسلم. الله والله تعبدت الله بالتدريس وتعبدت الله عز وجل بالبيان وتعبدت الله عز وجل بهذا وأرجو لي القبول، لكن أترك شيئا ربما يكون فيه ما فيه وينحرف به شخص ولا يعبد الله على غير صواب وأنا السبب، لا أحرف الكتب. الشاهد أن هذا ثمرة العلم، ولو تعيش مع المجاهدين فكذلك، هذا مجاهد نعم يعلو بسيفه ولكن عنده من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى ما عنده، هذا رجل قلبه معلق بماذا؟ بالشهادة، هو لا يريد أن يعود إلى بيته، يريد الشهادة، ولو أن الله شرع له أن يقتل نفسه لقتل نفسه، فهو متعلق بها، لذا لما نالها ولما أصيب قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة هي الثمرة. هذا الذي أيضا يضرب وفي رمقه الأخير يأتي من ينظر إليه فيقول بلغ عني رسول صلى الله عليه وسلم، بلغ رسول صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له جزاك الله خيرا في هذا الموضع. فدي المعاني يا أخواني اللي هي خلاصة العمل إن كان علما أو إن كان طاعة، ابحث عنها في نفسك، يا ترى دي موجودة ولا لا؟ مش موجودة وموجود صورة عمل، يبقى أنت ما لم تدخل بعد، أنت لم تدخل بعد إلى اللب والثمرة والخلاصة. أنت في الصف الأول، أنا أيوة نعم أنت من حافظ كتاب الله، أي نعم أنت من الحفاظ، أي نعم أنت ممن أمسك سيفه، أي نعم أنت، لكن وصلت إلى هذا اللب، ولهذا كانوا يبحثون عن هذا المعنى. السلف كانوا يبحثون عن المعنى دي، إن وجدت في رجل وأنا أمير وليت هذا الرجل، هو ده اللي الجدير أن يتولى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان معجبا بشخص وأراد أن يوليه لكنها أمانة، فأراد أن يختبره قبل الولاية، عايز يختبره قبل أن يوليه. نعم الصورة صورة جميلة، وعمر شوف بقى، عمر بن عبد العزيز لما يعجب برجل، احنا الان لو وجدنا الاخ وراء مثلا، لو وجدنا واحد في الصف الاول يا سلام ما شاء الله تبارك الله، او فلان صحبته فوجدته محافظا على اذكار الصباح والمساء، ما احنا ما بنحافظ، فلما تلاقي اخ يعني حريص جدا وانت معاه على اذكار الصباح والمساء بتقوم تكتب انك انت ايه ترجمت له اذكار الصباح والمساء، ما شاء الله تبارك الله. عمر اذا ما يعجب برجل من هو اذا؟ لكن أمانة، فإن خير من استأجرت القوي الأمين، أمانة. فأتى بغلام له كان مقربا منه وقال اختبره، هذا له مكان عند عمر بن عبد العزيز. فجلس مع هذا الشخص وقال له تعلم مكانتي عند عمر؟ قال نعم. قال كم تعطيني من المال على أن أكلمه أن يوليك؟ تعطيني كم وأنا خليه يوليك؟ قال أعطيك كذا وكذا وكذا، يعني مال كثير، ذهب كثير، وتكلمه حتى يوليني. فذهب إلى عمر فذكر له فقال فهذا لا يصلح لنا. ما يصلح مع الصورة ديت، لكنه إيه؟ فكانوا يبحثون عن معادن الصدق، هذه المعادن في أي شيء، ولهذا هي ثمرة العالم. لما تقول العالم بيكذب مش مشكلة، مش مبتدع، مش مشكلة. أطلب العلم وكذاب، أطلب العلم وحرامي، أطلب العلم وكذا، لا 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 مش مشكلة، أطلب العلم ما هو مشكلة. بئس الطالب، بئس الطالب. ووالله ثم والله ما طلبت العلم لله، ولو طلبت العلم لله لطلبته عند أهله، وليس الكذاب من أهل العلم، ليس الكذاب من أهل العلم، فلا يكون طالب العلم كذابا أبدا، ولا سراقا، ولا خائنا، ولا مجاملا. إن كل كلمة قالها عالم بحق حفظت وبقيت، بقيت والله ما شيء يكون حجة على الخلق، لا في قال الله، ولا في قال رسول، رسول الله، ولا في معالي سلف الأمة من الهداية العظيمة التي بها تحصل الاستقامة بالخلق. فكتبت ووالله ثم والله على كثرة ما ألقي في اليم من كتب المسلمين ما ضاعت ورقة يتوقف عمل المسلمين عليها، وفقه المسلمين عليها، وهداية المسلمين عليها، إنه وقع في اليم من الكتب ما جنسه موجود وما مثله أعظم منه موجود، فإن حجة الله لا تغيب، والله حكيم سبحانه وتعالى. فما شيء ضاع أبدا أبدا، لا موقف ولا قدوة ولا دمعة. ناس يقولون ابن المبارك المبارك، فقلت في نفسي من هذا ابن المبارك؟ أو الفضيل ما أذكر. فلما كان في بعض الأسفار وهو معهم وقرب العشاء وكذا، فانطفأ السراج، قال الرجل فقمت أصلحه، فلما أصلحته نظرت إليه إلى ابن المبارك فإذا عيناه تدرفان. فما ضاع شيء مما يقتدي به أحد ويكون سببا، من شيخ، من طالب، من إلى آخره، من زوج، والله ما شيء تستحق أنت أن تذكره زوجتك عنك بعد مماتك يضيع. إن بعضهم يا إخواني كان ينام مع امرأته على وسادتها يبكي من خشية الله، ولا يريد أن تعلم زوجته بذلك، فعلمت زوجته ونقلت ذلك. ينومها ثم يقوم، فعلمت زوجته ونقلت ذلك. ما شيء يضيع. فإذا هذا هو 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 لب الطاعة، هو المراد، هو الخلاصة، وهو الذي دعانه الإنسان خشي على نفسه النفاق. ولهذا يقول ابن أبي مليكة مع شدة ما كان عليه الصحابة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ماذا يا إخوان؟ يخاف النفاق عن نفسه. وإحنا الواحد ما خاف النفاق عن نفسه يوم ما، أنا منافق، أنا 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 أنا. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه وقال الإمام أحمد الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، فإذا بأحمد ينكر عليه إنكارا شديدا، نقول من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ من أنا؟ فعيش مع العلماء كده وطالع سيرة الصالحين تجد قمة العلم مع قمة الخوف والخشية وكذا. السلف لما اشتكوا الغربة، هذا الحسن يقول يبكي ويقول ماذا لو رأنا أبو الدرداء، وهذا الأوزاعي يبكي يقول ماذا لو رأنا فلان، وهذا يبكي وهذا. يبكون غربة يا إخوان، يبكون على حليم، وهم الأئمة العظام الذين ما فهم الناس الدين إلا بعلمهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فتجد العالم هكذا، تجد العالم هكذا، لكن الواحد فينا يبحث عن حفظه ولا يبحث عن دوره ولا يبحث عن كذا، إن خطب خطبة جيدة أيوة يا جماعة بعد الخطبة بقى من اللي هيسلم، من اللي يعانق، من اللي يقول تعال تغدى، يا سلام لو انصرف الناس وأنت ما قال لك أحد. ربما تقول أنا مسجد ده أنا أشعر بانقباض فيه، لا أنت لا يوجد من يثني عليك فيه، مش انقباض، مش انقباض، هو هو المسجد كغيره. لكن مسجد فلان أروح أروح بيكرموني، أهلا مرحبا بالشيخ، فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا مرحبا. الله المستعان، الله المستعان. ولهذا تريد أن تعرف قدرك، اقرأ للعلماء وخالط العلماء إذا أردت أن تعرف قدرك بحق، لكن لا تأخذ هذا من بني زمانك ولا من إخوانك ولا من مشايخك، إلا العلماء الكبار فعلا، علماء بحق، إلا العلماء بحق. لما تطالع العلماء كابن باز كهاء العثيمين فوزان، هؤلاء العلماء التي تشعر فعلا بحجمك عندهم. إنما كثير 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 من المتصدرين لا تجد البركة فيهم، لأن هؤلاء ليس أثر العلم باديا عليه. فالله المستعان. نعم.